هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة تسعر تناقضات الكيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 48 بعد 200؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات والاستقالات داخل الكيان حدا لاستمرارية العدوان؟ وكيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. نعم، تتواصل حرب الإبادة الصهيوني-أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 48 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. أدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 37,124 شهيدا وإصابة 84,712 شخصا آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع.
المنطقة الوسطى في قطاع غزة، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إعدام 2 من الشباب الفلسطيني كانوا في طريقهم من العودة من المنطقة الوسطى إلى مدينة غزة، ملوا من حياة الخيام، قرروا المخاطرة بحياتهم والمرور على ساحل البحر، لكن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوهما وتم إعدام هذين الشابين من عائلة الحداد وعائلة دغمش. في المنطقة الوسطى أيضا أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين الذين عادوا إلى منازلهم في منطقة أبو العجين جنوب شرق دير البلح بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية إلى قرب السياج الأمني، وعثر المواطنون على جثامين لأربعة شهداء فلسطينيين جرى نقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أيضا في دير البلح جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة قبل قليل أدت لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين، فيما استشهد 6 مواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إثر استهداف منزل لعائلة الشافي 4 شهداء ومنزل آخر به شهيدان. في مخيم البريج أيضا تكرر القصف الإسرائيلي وهناك عدد من الشهداء والجرحى. مدينة غزة شهدت قصف 3 منازل في أنحائها المختلفة، أحداها منزل في حي الشجاعية لعائلة أبو ضلفة استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 3 مواطنين آخرين، والمنزل الثاني بناية مكونة من عدة طبقات لعائلة العرعير استشهد فيها 6 مواطنين بينهم امرأة وجنينها في الشهر 8، حاول الأطباء إنقاذه دون جدوى فاستشهد، فيما تقوم المدفعية الإسرائيلية باستهداف أطراف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. في مدينة رفح لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوسع في المدينة، تحاول اجتياح كامل المدينة، قوات الاحتلال المتمركزة على طرف محور فيلادلفيا من جهة الغرب أطلقت النار على خيام النازحين في منطقة مواصي رفح. هناك عدد من الإصابات وموجة جديدة من النزوح إثر إطلاق النار الذي يسبق دوما عمليات التوغل. أما في شمال المدينة في منطقة عريبة فالقصف المدفعي الإسرائيلي متواصل، وهناك أنباء مؤكدة عن شهود وجرحى لا يستطيع أحد الوصول إليهم في مدينة رفح في ظل إخلاء مشافي المدينة ومنع سيارات الإسعاف من العمل فيها. أيضا معبر رفح الذي دخل احتلاله الشهر الثاني تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية تجريف واسعة في أنحاء هذا المعبر، ويستخدم الجيش الإسرائيلي حفارات ضخمة بداعي البحث عن أنفاق داخل معبر رفح، ويستغل هذا الأمر لتدمير مكونات هذا المعبر. صور نشرها جنود الاحتلال للتفاخر بتلك الأعمال أظهرت دمار كبير في هذا المعبر الذي يعد الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون في ظل سيطرة إسرائيل على جميع معابر قطاع غزة. إجمالا طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف على القطاع.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 48 بعد 200؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات والاستقالات داخل الكيان حدا لاستمرارية العدوان؟ وكيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ غزة تسعر تناقضات الكيان محور حديثنا. تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا في هذا البرنامج. على الرغم من صورة النصر الموهوم التي سعى لتسويقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد تخليصه 4 من أسرى الاحتلال في غزة بعد مجزرة مروعة في النصيرات، إلا أن فرحته لم تكتمل حيث تلقى صفحة قوية باستقالة الوزيرين من مجلس الحرب بيني غانتس وكادي أيزنكوت، فضلا عن استقالة قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد بعد اعترافه بالفشل المدوي في 7 من تشرين الأول أكتوبر يوم انطلاق طوفان الأقصى. الاستقالات التي عاصفت بحكومة الطوارئ الصهيونية ومجلس الحرب ستعمق أزمة نتنياهو وتزيد الشرخ الحاد في المجتمع الصهيوني، الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة لن تقف عند حدود الجبهة الداخلية بل سيصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة. من دلالات استقالة الوزيرين من مجلس الحرب أنها كشفت أن الانقسام داخل المجتمع الصهيوني ومنظومته السياسية عميق وقوي، وأن محاولات إنتاج صورة نصر من خلال مجزرة النصيرات لم تتمكن من إخفاء هذا الانقسام الحاد. الاستقالات جاءت لتؤكد على أنه لا يوجد لدى حكومة الحرب بقيادة نتنياهو أي إنجازات، وأن الصراع الداخلي في الكابينت وداخل الساحة السياسية والمجتمع الصهيوني سيكون عميقا جدا، وأنه لا يمكن معالجته بعمليات عسكرية أو أي إنجازات موهومية يحاول تسويقها نتنياهو، بل على العكس من ذلك. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، ومحورنا في هذا البرنامج غزة تسعر تناقضات الاحتلال. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 48 بعد 200؟ هل يضع تصاعد حدة الخلافات والاستقالات داخل الكيان حدا لاستمرارية العدوان؟ وكيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ لمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام في هذا الشأن ومحور الحديث حول غزة تسعر الخلافات والتناقضات للكيان المحتل. ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لك يا أستاذ حسن، السلام عليكم.
يا أهلا بك،
حياكم الله. 248 يوم العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة والجرائم المروعة مستمرة، ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان؟
العدو يوسع إطار عدوانه على قطاع غزة، واليوم كما ذكرتم 248 يوم. عملية التصعيد هذه لها عدة مناحي. المنحى الأول وهو الاستراتيجية الصهيونية التي بنى عليها هذا الكيان. هناك في كما الكل يعرف بأن مسألة وجود هذا الكيان في المنطقة الآن موضع التساؤل، وليس لدى حكومة الاحتلال ومنظومتها العسكرية إلا تصعيد العدوان على قطاع غزة لتثبيت أركان هذا الكيان، خاصة وأن ملامح الزوال بدأت بالظهور بعد معركة طوفان الأقصى. بعد معركة طوفان الأقصى كان هناك معادلة ردع، ما قبل عملية طوفان الأقصى كان هناك معادلة ردع يحافظ عليها الكيان، وعندما بدأ عدوانه البري قال بأن يجب الحفاظ على هذه المعادلة، ولكن بعد 8 أشهر يبدو أن ملامح نصر لمنظومته العسكرية في المعركة التي تخوضها في قطاع غزة ليس هناك أي صورة نصر أو شبه نصر على مستوى هذه المعركة. وبذلك أصبح الكيان مجبرا على خوض المعارك من أجل خوض المعارك، وغياب استراتيجية واضحة. صحيح انطلق تحت عنوان إعادة معادلة الردع، إلا أن الأمر وبعد 8 أشهر لم يبدو هناك أي صورة تشكل عملية نصر تعيد صورة معادلة الردع التي كان يتمتع بها الاحتلال ما قبل عملية طوفان الأقصى. اتجه الاحتلال لعملية من أجل الحفاظ على هذه المعادلة، ولكن بعد 8 أشهر هذه المعادلة بعيدة جدا، وبدأت ملامح تداعيات طوفان الأقصى تظهر بوضوح على صعيد كيان الاحتلال.
طيب، حالة من الترقب بشأن التحرك الدبلوماسي الهادف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد طرح الإدارة الأمريكية لخارطة الطريق ووصول وزير الخارجية الأمريكي بلينكين إلى المنطقة، إلى ماذا يعني يمكن الإشارة إليه في الحراك الأمريكي اليوم بشأن الوضع في غزة، وماذا عن مصداقية واشنطن في ذلك؟
مصداقية واشنطن، بصراحة بلينكين وصل إلى المنطقة وسبقته عدة رسائل أمريكية، منها مشاركة القوات الأمريكية أو المشاركة الأمريكية في مجزرة النصيرات، والحديث عن تخليص 4 من أسرى الكيان داخل قطاع غزة. ويبدو أن المشاركة الأمريكية في هذه يعني في عملية إنقاذ أو تخليص الأسرى من مخيم النصيرات يعني كانت واضحة، المشاركة الأمريكية كانت واضحة، وهذه تعد بمثابة رسالة أمريكية قبل وصول بلينكين إلى المنطقة. وصول بلينكين إلى المنطقة يأتي أيضا برسالة أخرى قال فيها، يعني التصريحات الأمريكية أشارت بكل وضوح إلى أن على حماس أن تلتزم بما ورد في بنود الخطة أو خارطة الطريق، يعني خصص حماس بالتحديد ولم يذكر العدو الصهيوني. وبذلك يعني ملامح حراكه لبلينكين يستهدف حركة حماس ويستهدف المقاومة في المنطقة. المقاومة من ناحيتها أعلنت رفضها، يعني لم تعلن حتى الآن خطها العريض بشأن خطة خارطة الطريق أو خطة الخطة التي تم تقديمها بشأن وقف إطلاق النار، إلا أن ملامح الحراك الأمريكي يعزى اليوم إلى مسألة كتير هامة، وهي عملية إنقاذ الكيان من الورطة التي غرق فيها أو علق بها في وحول غزة. هناك عملية محاولة أمريكية لإنقاذ الكيان وحكومة الكيان من ورطة معارك غزة، نظرا لأن كما سبق وذكرت بأن المنظومة العسكرية والمنظومة السياسية أيضا دخلت معركة غزة دون ملامح واضحة لما بعد هذه المعركة. وفي الحقيقة لا واشنطن تملك ملامح لغزة ما بعد هذه المعركة، ولا حتى حكومة الاحتلال ليس لديها أي ملامح. وكل ما يثار اليوم عن عملية وقف إطلاق النار مجرد تمرير للوقت، ليس إلا وعملية وقف إطلاق النار المطلوب بها من الواضح من خلال التصريحات الأمريكية هي إخضاع قوى المقاومة في قطاع غزة. ويجري الحديث الآن عن حراك مع بعض الأطراف العربية لإخضاع حماس لعملية القبول بشروط ما تم طرحه أمريكيا، وما تم طرحه أيضا بمشروع وقف إطلاق النار أو قرار وقف إطلاق النار.
نعم. طيب، المقاومة أكدت من ناحيتها على اتفاق يضمن موقف من جانب الاحتلال لوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة على لسان هنية. إلى أين تتجه الأمور حسب متابعتكم؟
حسب المتابعة هناك مسألة كثير مهمة يجب إيضاحها، وهي مسألة أن المقاومة تحافظ على خطها، حطت شروط الثلاثة: وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، إنهاء الحصار، وعندها يجري الحديث عن إطلاق سراح الأثرى. إلا أن العدو، وكما ذكرتم الآن في ورطة، العدو في ورطة لا موقف محدد له، خاصة بعد عملية الاستقالات. المسألة الأخرى أن المقاومة في معاركها التي تخوضها اليوم تضع الاحتلال ومنظومة العسكري في موقع لا يحسد عليه، نظرا لأن قوات الاحتلال داخل القطاع اليوم، إن في الشمال أو في غزة أو في الوسط أو في الجنوب أيضا في رفح، ما في قوات الاحتلال مشتتة تماما، وفي حال غياب استراتيجية عسكرية، وهذا ما أكدته عملية الاستقالات ليلة البارحة. هناك عدة استقالات جرت إلى جانب جادي أيزنكوت وبني جانتس. هناك استقالة قائد فرقة غزة أفي روزنفولد، حمل يعني نفسه المسؤولية أنه عدم الدفاع عن مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر، ولكنه قال، أعلن بالحرف الواحد بأنه سيتابع التحقيق بمسألة الفشل ب 7 أكتوبر.
طيب، أنا سأتوقف عند هذه النقطة ومسألة الاستقالات، لكن اسمح لي نتوقف عند هذا الفاصل نستمع إليه ونعود إليكم إن شاء الله مستمعين الكرام. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة تسعر تناقضات الاحتلال. بإمكانكم أحبتنا الأفاضل إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب والتليجرام لبرنامج فلسطين اليوم، وعلى الرقم التالي 0-98-92-15-48-99-50. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وهذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ومعنا داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لك أستاذ حسن من جديد.
يا هلا.
ونحن نتوجه إلى حقيقة الكيان الذي على صعيد حكومته يرى حقيقة تناقضات حيال استمرارية الحرب والمعطيات الأخرى التي أفرزتها تداعيات الحرب، منها الاستقالات سيدي الكريم أشرتم إليها يعني من مجلس الحرب. ماذا في التوازنات على صعيد حكومة الاحتلال بشأن الحرب على غزة؟
لا يبدو أن هناك توازنات داخل حكومة الاحتلال تستطيع تجسيد استمرارية الحرب على قطاع غزة.
نعم.
فهذه حكومة تناقضات. عندما بدأت بدأ العدو بعدوانه البري على قطاع غزة بعد معركة طوفان الأقصى. كان هناك نقطة هامة جدا على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يريد إجماعا لمواصلة الحرب، ضم إليه إلى مجلس الحرب أو حكومة الطوارئ كما يقولون، ضم إليها كل من بني جانس وهو من المعارضة وكذلك الأمر جادي أيزنغوت لضمان إجماع داخل الكيان وداخل المنظومة السياسية يعني أي حكومة العدو لاستمرارية يعني حتى عملية حشد وتوحيد الصفوف لاستمرارية الحرب. إلا أن القرارات التي كان يتخذها نتنياهو بشكل إفرادي ويستبعد كافة الشخصيات على مستوى مجلس الحرب جعل من بني جانس وجادي أيزنغوت يضعون الكثير من علامات يعني استفهام حول وجودهم في هذا المجلس، خاصة وأن التساؤلات طرحت لمرات عديدة، ما هي استراتيجية الحرب؟ ماذا عن اليوم التالي للحرب؟ إلا أن نتنياهو كان يستبعد أي جواب أو يريد إبعاد أي جواب حول هذا الموضوع بصدد استمرارية الحرب فقط لمصالحه الشخصية. وغانس وأيزنغوت كثيرا ما رفعا الاتهامات أو أشار إلى ذلك بتصريحاتهما ضد بنيامين نتنياهو. اليوم عندما وصلنا إلى الشهر الثامن من الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على قطاع غزة، وجد غانس وأيزنغوت إنهما شخصان مهمشان في حكومة الحرب، ونتنياهو يتلاعب بمصيرهما لمصالح شخصية. وكما سبق وذكرت أشار إليهما من خلال هذه التصريحات. وعندما وصل المركب السياسي داخل كيان الاحتلال إلى حالة الغرق ولا يرى لا أيزنغوت ولا غانس أي أمل بتحقيق أي نصر عسكري على الأرض، أرار خروج من هذا المركب لإنقاذ نفسهما. وأعلان ويطرح سؤال هنا أيضا عن عملية إعلان غانس وأيزنغوت استقالتهما مع وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى كيان الاحتلال. وكان غانس قد زار الولايات المتحدة سابقا وأجرى عدة اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وصلت إلى جو بايدن رئيس الولايات المتحدة بشأن الوضع في غزة. ومع وصول بلينكين إلى المنطقة اليوم وإعلان الاستقالات، بصراحة هناك ورقة أمريكية، هناك يجري الحديث عن ورقة أمريكية لمسألة تزامن هذا الوصول مع إعلان استقالتهما. وهناك صورة يبدو أن الأمور عدم التوافق ما بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو يلقي بظلاله على وضع حكومة نتنياهو، وكذلك الأمر ينعكس على وضع جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.
تطفو على السطح هذه الخلافات وواضحة بين الكيان المحتل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما أشرت أستاذ حسن، لكن هذه الاستقالات في حكومة الاحتلال كيف يعني كان مردها على مواجهات أو مرد مواجهات القطاع ومحور المقاومة أو معادلة المقاومة على هذه الاستقالات كيف كان؟
يعني المسألة المقاومة يعني أخذت قرارها في المواجهة مع العدو الصهيوني على مستوى قطاع غزة ومختلف محاور الإسناد.
نعم.
على صعيد قطاع غزة كان توجه المقاومة بأن الاستمرار في المواجهة مع العدو الصهيوني سيؤدي إلى تسعير التناقضات داخل حكومة الاحتلال، وهذا ما وصلنا إليه اليوم. وبصراحة كان قادة المقاومة أشاروا إلى أن أي عملية استمرارية المواجهة في القطاع ستدع الكيان حدودا لهذا الكيان، يعني مسألة الخضوع لمطالب المقاومة. وهنا وصلنا يعني اليوم الاستقالات تحدد ما رؤية المقاومة التي طرحته مسبقا على مستوى المواجهة مع العدو الصهيوني. كلما استمرت المقاومة في المواجهة إلى جانب أبناء شعبنا في قطاع غزة، كلما تصاعدت حدة التناقضات داخل كيان الاحتلال. هذا ما يؤكده مسار الاحتلال، إن على مستوى المواجهة في قطاع غزة أو على مستوى التناقضات داخل حكومة العدو.
وإلى جانبه أيضا الميدان لحقيقة محاور الإسناد التي تدعم المقاومة.
محاور الإسناد اليوم مشتعلة، يعني في اللحظات الأخيرة كان هناك عدة عمليات للمقاومة الإسلامية في لبنان، لجانب الأخوة اليمنيين الذين سيعلنون عن مرحلة جديدة في المواجهة مع العدو الصهيوني. يضاف إلى ذلك إلى ما قامت المقاومة العراقية مؤخرا باستهداف عدد من مسيراتها لمؤسسات داخل كيان الاحتلال، وكان منها مؤسسة إسحاق رابين للتوليد الكهرباء بمنطقة قيصاريا على جانب تل أبيب.
نعم، تحية طيبة للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا داخل الاستوديو، حياكم الله.
يا هلا بكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكفيرات المسكتان.
الله أكبر، الله أكبر،
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دفينا يا أبطال القدس، نسامت هاجم كسكور اصرخ الله أكبر.
نحن انذبحنا على العلم ومتنا على المكشوف، احنا اصحاب الحق وبتوصفنا بالارهاب. احنا انظلمنا واحنا عشنا في امر ظروف، عالم غريب، عالم غريب مؤسس وداعم شريعة غاب، عالم خذلنا الف مرة بل مئات الوف.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن دور استخباراتي ولوجستي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في عملية الأسرى الصهاينة الأربعة في مخيم النصيرات، بالرغم من نفي التورط العسكري الأمريكي في مجزرة النصيرات. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن دور أمريكي وبريطاني مباشر في العملية، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وصهاينة قولهم أن فريقا من مسؤولي استرداد الأسرى الأمريكيين الموجودين في الكيان منذ بداية الحرب قدموا المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي للجيش لإنجاح عملية تخليص الأسرى. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
بعد أكثر من 8 أشهر على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، قادت عملية استخباراتية أمريكية بامتياز إلى تخليص 4 أسرى صهاينة من داخل مخيم النصيرات وسط القطاع. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن دور أمريكي وبريطاني مباشر في العملية، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن فريقاً من مسؤولي استرداد الأسرى الأمريكيين الموجودين في إسرائيل منذ بداية الحرب قدموا المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي للجيش الإسرائيلي لإنجاح عملية تخليص الأسرى. وأكدت الصحيفة أن وزارة الحرب الأمريكية والCIA وبريطانيا قدموا معلومات استخباراتية من الجو والفضاء الإلكتروني لا تستطيع إسرائيل جمعها بمفردها، مضيفة أن المخابرات الأمريكية جمعت معلومات من مسيرات أطلقتها في سماء غزة واعترضت مكالمات هاتفية والتي تمكنت من حصر مكان وجود الأسرى الأربعة. هذه العملية التي يتباهى بها العدو خلفت بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية دماراً لا يمكن تصوره وعدداً هائلاً من الضحايا في واحدة من أكبر المجازر الصهيونية منذ بدء العدوان. العدو الصهيوني تجاوز في هذه العملية ومن خلفه الإدارة الأمريكية كل المحظورات وعمد إلى التسلل إلى داخل المخيم عبر شاحنة تستخدم في نقل المساعدات الإنسانية وفق ما أكدت الأمم المتحدة. ورغم زعم العدو عدم حدوث ذلك، إلا أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز أكدت أن جنوداً إسرائيليين وأجانب اختبأوا غدراً داخل شاحنة مساعدات في تمويه إنساني غير مسبوق، وأن تخليص الأسرى الأربعة جاء على حساب مجزرة مروعة راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء بينهم أطفال. وفي دليل آخر على التورط الأمريكي المباشر في العملية، تداولت مواقع صهيونية مقطع فيديو لما يسمى بالرصيف الأمريكي العائم عند ساحل غزة، ويشير فيه الناشطون إلى هبوط مروحية استخدمت لتخليص أربعة أسرى صهاينة من وسط غزة، ما يؤكد استخدام سلطات العدو للرصيف الأمريكي خلال العملية.
شكرا الزميلة راي فرحات على تقريرها. ونبقى في نفس المسار، حيث بعد مجزرة النصيرات من أجل تحرير أربعة أسرى فقط ترشحت قناعة عسكرية وسياسية لدى الصهاينة والمستوطنين وأهالي الأسرى بأنه لا عودة لباقي الأسرى إلا بإبرام صفقة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
لم تنجح حكومة العدو في تسويق عملية النصيرات وتحرير أربعة أسرى كما تريد. في سياق الحرب المستمرة هناك قناعة راسخة داخل الكيان، لا استعادة للأسرى إلا بوقف الحرب وإبرام صفقة.
من أجل استعادة 120 أسيرا في غزة سريعا لا مجال إلا بالتوصل إلى اتفاق، والاتفاق سيلزمنا بنهاء الحرب، وإن كان من غير المناسب قول ذلك، ونتنياهو يتهرب من هذه الحقيقة فلا طريق أخرى لنهاء هذه القضية.
في كل العمليات العسكرية في قطاع غزة استعدنا 7 أسرى أحياء، وقد قتل في محاولات إنقاذهم أكثر مما استعدناهم أحياء، والصفقة المطروحة على الطاولة هي ما يمكن أن يعيد كل الأسرى، وإذ لم نستعد الأسرى فنحن لن ننتصر في هذه الحرب أبدا.
معادلة خاسرة، بعد 8 أشهر من القتال والاستنزاف 4 أسرى فقط تمت استعادتهم، حقيقة لا يريد نتنياهو الوقوف أمامها، خصوصا أنها تكشف هشاشة وضعه العسكري والسياسي ولا منطقية مقاربته لاستعادة الأسرى، وهذا تحديدا ما يرفضه أهالي الأسرى وما خرجوا فورا إلى الشوارع بشعار واحد: أوقفوا الحرب وحرروا الأسرى.
من الناحية الجوهرية لا يوجد تغيير في موقف بني جانتس وغادي آيزنكوت، والأمر الوحيد الذي يمكن أن يبقيهما في الحكومة هو تحريك المفاوضات، وإلا فإنهما غير مقتنعين بالحل العسكري لإطلاق سراح الأسرى.
شعب إسرائيل يتوحد مع العائلات التي استعادت أبنائها، ونحن جميعا نستحق أن نحتضن أعزائنا، وأنا أنتظر احتضان أبني، فنحن قريبون جدا من الاتفاق، ومن الممنوع تضييع هذه الفرصة، والشعب معنا ومستعد لدفع ثمن وقف الحرب مقابل استعادة كل الأسرى.
المأساة الناجمة عن عملية النصيرات هي أن الطرفين أصبحا بعيدين عن الاتفاق، ففي إسرائيل نسمع المزيد من الأصوات التي تقول إن استعادة الأسرى فقط بالوسائل العسكرية، وهذا الأمر بعيد سنوات ضوئية عن الحقيقة.
الأكيد أن نتنياهو استمات من أجل استثمار اللحظة، لكنها بدت فارغة بانعكاسها على الداخل الصهيوني وحتى على طاولة حكومة حربه.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. يختلف قادة الاحتلال فيما بينهم بين من يريد أن يتحكم بالفلسطينيين وطبعا عسكريا يعني في غزة، وبين من يريد أن يفرض حكما محليا أو أجنبيا عليهم بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ربما بتواطؤ البعض الذين عزف على نغمتهم رئيس السلطة الفلسطينية ليدين الطوفان. طبعا غير أن أيا ممن سبقوا لا يمكنهم أن يفرضوا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني أبدا، وأن لا يقفزوا على جراحاته وآلامه أو أن يستغلوها لفرض أجندات يعني أقل ما يقال فيها أنها لا تتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني ولا تعالج حاجاته الماسة في ظل حرب طاحنة أكلت أخضرهم ويابسهم. أيها الأفاضل، رفعت العمليات النوعية للمقاومة الإسلامية في لبنان وفعالية استعمال المسيرات منسوب القلق حقيقة لدى الصهاينة، مما يخفيه حزب الله من قدرات عسكرية واستخباراتية. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
الخطر الحقيقي الذي تسببه مسيرات المقاومة الإسلامية ودقة إصابتها والحيرة التي فرضتها على الأجهزة الأمنية الصهيونية أفقد الشمال المحتل عنصر الأمن، وبات الحديث الأكثر رواجا حول هروب مزيد من الصهاينة إلى مناطق أخرى.
السكان في الشمال لن يعودوا إلى بيوتهم لا في اتفاق مع الأمريكيين أو الفرنسيين أو الإنجليز، والقرار 1701 مات.
التراجع الديموغرافي في الشمال سيمثل إنجازا استراتيجيا تاريخيا للعرب على المشروع الصهيوني الذي قضى بتعزيز هذه المناطق سكانيا والتمركز فيها، وهذا الأمر لم يحدث سابقا منذ وجودنا هنا.
وزادت المسيرات من الشكوك حول قدرة الجيش الصهيوني على حماية المناطق الشمالية، طالما أنه يقف عاجزا عن حماية قواعده من مسيرات حزب الله. وفتح تصاعد عمليات المقاومة النقاش في الكيان الصهيوني على مصراعيه من جدوى التفكير بتوسيع نطاق الحرب في الشمال.
إذا أردنا الدخول في معركة مقابل حزب الله فإن انتشار قواتنا سيكون كبيرا جدا إضافة إلى الضفة الغربية، والأمر السليم هو استعادة الأسرى أولا والبحث عن كيفية إيقاف الحرب في غزة، وعندها الحرب في الشمال ستنطفئ، لأن هذا ما يقوله حزب الله وأنا أصدقه في هذه الحالة.
في الشهر الأخير شهدنا تصاعدا كبيرا في إطلاق المسيرات، وحزب الله يقوم أولا بإرسال حوامات من أجل استكشاف الهدف عندها تدرك أن طائرة مسيرة ستأتي، وفي حال بدأنا معركة مع حزب الله فإننا لن نستطيع منعه من العودة إلى جنوب لبنان ولا أن نفرض شيئا عليه، فهو يتزود بالسلاح ولديه عمق لوجستي كبير جدا.
يجب أن نخوض النقاش العام حول الحرب في الشمال، خصوصا على مستوى وحدتنا الداخلية، ونحن ذاهبون إلى حكومة لا تحظى بثقة غالبية الجمهور الذي ينظر بعين الشك نحو الحكومة ورئيسها، وهذا أمر يجب أخذه بالحسبان قبل حدث كبير من هذا النوع.
حديث الصهاينة عن جدوى الحرب واحتواء نتائج عمليات حزب الله النوعية حتى نهاية الحرب في غزة ليس إلا دليلا جديدا على حجم الردع الذي فرضته المقاومة الإسلامية على جيش العدو وقيادتيه العسكرية والسياسية.
شكرا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. وفي ضمن المسار هذا، ضمن إطار المواجهات على صعيد جبهة الشمال، أقر الرئيس السابق لشعبة المخابرات في الموساد حايم تومر بأفضلية الاستخبارات التكتيكية لدى حزب الله. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
بكثير من الإحباط، أطلق الرئيس السابق لشعبة المخابرات والاستخبارات في الموساد حايم تومر مواقفه المتشائمة حول إمكانية نجاة كيان الاحتلال من حرب واسعة النطاق مع حزب الله. وخلال مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم، اختصر تومر الموقف بالقول: حزب الله يخلق تهديدا لم نتوقعه ولا إجابة لدى الجيش الإسرائيلي عليه. تومر لم يجدوا سببا للتقليل من قدرات حزب الله التكتيكية والعسكرية في حربه مع الكيان، بل أقر بأن لدى الحزب استخبارات تكتيكية أفضل من إسرائيل أو توازيها. وأضاف قائلا: ليس من المؤكد أن الأنظمة الإسرائيلية التي تم تطويرها تعرف كيفية الرد ولا المدى الذي سيهاجمنا فيه حزب الله، لأن لديه صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوان. وإلى جانب كل ذلك، اعترف الرئيس السابق لشعبة المخابرات والاستخبارات في الموساد أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد حرا في العمل فوق لبنان بسبب دفاعات حزب الله. أما عن سيناريو النتائج المتوقعة لدخول كيان الاحتلال في حرب واسعة مع لبنان، قال تومر: إن ذلك سيزيد بشكل كبير من الخطر على قدرة إسرائيل في مواصلة دورها كلاعب دولي، وإن الداخل الإسرائيلي يجب أن يفهم أن الحرب الشاملة تشكل تهديدا لرؤية إسرائيل الصهيونية. لم ينتهي الإحباط الذي بثته مواقف تومر في مقابلته، فهو أضاف أن آلاف الصواريخ التي يطلقها حزب الله في أي مواجهة واسعة ستؤدي إلى إسكات كيانه لأسابيع، وسيكون مصير العديد من المستوطنات كمصير كريات شمونة.
تحية طيبة للزميل الذي قدم لنا هذا التقرير غسان عبد الله الزميل الإعلامي. مستمعين الكرام، نقول انقسام الكيان الصهيوني وعدم توحده على توجه محدد يشكل أول عائق أمام تحقيق الانتصار في المعركة، فضلا عن أن ذلك يشكل مصدر خلاف دائم مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تشدد على ضرورة موافقة الاحتلال على خطة اليوم التالي من الحرب، حتى في حال افتراض حقيقة هذه النقطة وهذه المسألة أن حكومة الكيان وافقت على هذه الخطة أو تم تغيير هذه الحكومة لحكومة تتجاوب مع المطالب الأمريكية، فإن تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع سيصطدم بصمود المقاومة وما تملكه من حاضنة شعبية سترفض أي نوع من أنواع الوصاية في ظل عدم امتلاك السلطة الفلسطينية الشعبية اللازمة لكي يقبل بها الفلسطينيون. ويتذكر الطرف الأمريكي الذي يسوق لخطة اليوم التالي أن خطته في أفغانستان لتنصيب حكومة موالية له باءت بال. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.